يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أرجو من كل من يجد أمامه متسعا من المكان أن يتقدم حتى لا يقف إخوانه في حر الشمس، حتى نستطيع أن نبلغ ما يوفقنا الله تعالى في بلاغه إن شاء الله. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. أيها الأخوة المؤمنون، نبدأ درسنا اليوم ببيان شيء من عظمة الله عز وجل، حتى نذكر بعض ما يحدث الآن من الطواغيت والظلمة، وكيف قابل هذا الإنسان الكافر نعمة ربه عليه. إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار. سنبدأ بشيء من عظمة الله عز وجل، ونختار من أسمائه المقيت لنستعرضه على وجه السرعة حتى يذكرنا ذلك بشيء من عظمة الله عز وجل. المقيت ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا، والفعل قاتا يقوت، والمصدر قوتا، والاسم القوت. فالله تعالى هو المقيت من القوت. والقاف والواو والتاء أصل صحيح في اللغة العربية يدل على إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. المعنى اللغوي هو الذي أمامنا الآن، وهو طريقنا لفهم هذا الاسم، لأن الاسم لم يتكرر كثيرا في القرآن. فإذا جهلنا معناه ثم جئنا لنستنبط معناه من موضع ذكره في سورة النساء استشكى الأمر على الكثير. وارجع إلى بعض التفاسير فلن تجد ما يغني. فهذا الاسم سنبين شيئا منه لنستدل به على شيء من عظمة الله عز وجل، لندرج من ذلك إلى كفر وظلم البشر كيف قاس بل نعمة ربهم عليهم. القاف والراء والتاء الأحرف الثلاثة دي تدل على أصل صحيح، يدل على إمساك للشيء بدلا يعني من أن لا يوجد أصلا. فإذا أمسكنا به حفظناه حتى لا يضيع، ده هو وجد، أمسكناه فوجد ثم حفظناه فلا يضيع. ومن يقدر على إمساكه وحفظه من الضياع هو الذي يملك القدرة عليه، هو ده المعنى اللغوي. بالقاف والواو والتاء تدل، أصل صحيح يدل على إمساك للشيء وحفظه والقدرة عليه. نضرب امثلة حتى يستبين المعنى. العربي يقول لأخيه اقتت لنارك في تفن، يعني اطعمها الحطب شيئا فشيئا، ليس كثيرا فتنطفئ، وانما رويدا رويدا. هذا هو معنى القوت، يدوب حتى لا تنطفئ النار، لانه امساك الشيء وحفظه من الضياع، والذي يملك ذلك ويملك القدرة عليه. فالذي يملك ان يقود ناره يعني بحطب قليل متصل رويدا رويدا حتى تتواجد وحتى لا تطفئ، هو قادر على اطفائها لو حبس عنها قوتها من هذا الحطب. اقتت لنارك قيتة، يعني يدوب تغذيتها بالحطب رويدا رويدا شيئا فشيئا حتى لا تذهب. وهذا مثال واضح على امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. نصعد من هذا. طبعا القوت كلنا يفهمه على انه طعام الانسان، ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد. فالرزق فرق بينه وبين القوت، رزق ده عطاء لوقت ثم استعمل في مطلق العطاء، لكن العطاء اللي هو يدوب يمسك الصحة والرمق ويحفظ الانسان من الموت هو ده اللي بيسمى القوت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ربي ان يجعل رزقه هكذا، يدوب حاجة ما يجيش حاجة تحاسب عليها يوم القيامة، يدوب حاجة تحفظ الرمق، والرمق هو اخر شيء اللي بعد منه الهلاك، يعني يحفظ الانسان سليما بغير مضرة. هذا هو القوت. فاذا القوت اشتهر عند الناس على انه الطعام الضروري والماء الضروري والهواء الاكسجين الضروري. هل هذا لا يدخل في القوت؟ القوت شرطه ثانيه امساك للشيء وحفظه والقدره عليه. كيف تمسك وانت هكذا بشرا سويا تحيا على الارض؟ فالطعام من غير ماء موت، يبقى القوت انتهى. طعام وماء من غير اكسجين يبقى اختناق موت، يبقى القوت انتفى. وهكذا. طب الحرارة، والحرارة عالية جدا مات الانسان، يبقى القوت انتفى. يلزمك قوت من تبريد هذا الجو الحر جدا يموت معه الانسان، او من حرارة لان البرودة الشديدة تقتل الانسان ايضا. فكل هذه اقوال داخلة في المعنى اللغوي هو امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. اي شيء ده؟ احنا بس بدأنا باي شيء بالمشهور. ادي الحطب اهو، النار لها قوت في السماء العرق. فكذلك الانسان معروف ومشهور قوته، طعامه، شرابه، هواؤه، حرارته، ملبسه، بأكواد ضرورية له. طيب. ووقت ينام فيه. وهدوء لكي ينام وإلا مات. إذا أقول ما قوته من النوم؟ كم قوته من الطعام؟ كم قوته من الأكسجين؟ كم قوته من الماء؟ كم قوته من الهدوء والسكينة؟ كم قوته من كذا من كذا؟ ده البدن. أما الروح فلها قوت. وهذا القوت لا يوجد الا بالوحي والعمل بالوحي. فغذاء القلوب والارواح هو القرآن والايمان، هذا هو القوت. وبغير ذلك تموت القلوب، بغير ذلك تموت القلوب. لابد للقلوب من قوت، من اقوات، وهذه يمدها الوحي ويغذيها الوحي ما عاش الانسان، والا مات قلبه وصار حيا ببدنه كالحيوان. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وابدانهم حيه وصحتهم قويه، لكن المراد هنا حياه الروح، حياه القلوب. لما يحييكم، فالقلب له قوت، وإلا وقع الإنسان في المعيشة الضنك. فإذا حرمت قوتك من الطعام والشراب والأكسجين والملبس والحرارة وما شابه، تعرف النتيجة. كذلك إذا حرمت قوتك اللازم لقلبك ولروحك، دخلت في المعيشة الضنك، ولم تجد طمأنينة ولا سكينة، ومات قلبك ووجدت آلاما رهيبة غير أنك لا تشعر بها لموت القلب، فلم يعد يشعر إلى أن تلقى الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذا أي شيء يحتاج إلى قوت، الحطب أو النار، والإنسان يحتاج إلى أقوات أخرى. كل عضو في الجسد له قوت، الكلية لها قوت، وإلا لم ترشح الدم، وإلا أصيب الإنسان بالفشل الكلوي. والقلب، قلب الددن المضغ يعني، له قوت، وإلا ما ضخ دما وما سحب دما وما قام بعمله، ولمات الإنسان بالسكتة القلبية، لأن له قوتا يلزمه لكي يستمر القلب في توازنه وفي عمله، وحتى لا يضيع ويضيع معه البدن. الرئتان ايضا لهما قوت غير الاكسجين. لكي تعمل الرئتان لابد لهما من اقوات تقوتها حتى تستطيع ان تمتص الاكسجين وان تطرد ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء ونواتج التفاعلات في الجسد. فلكي تعمل الرئتان هذا العمل لابد لها من اقوات. الجهاز الدوري الدموي لكي يتحرك ولكي يقوم بنقل كل مواد الغذاء الى كل خلية في الجسد، ولكي يقوم بالعكس اخراج المواد الحضرات التالفة، لابد لهذا الجهاز الدوري الدموي من اقوات. الجهاز الليمفاوي اللي بينقل المواد من الجهاز الدموي من الشعيرات الدموية الدقيقة الى الخلية، ثم يأخذ نواتج التفاعلات الضارة بالإنسان من الخلية ليعطيها للجهاز الدموي. هذا الجهاز الليمفاوي لا بد له من قوت، من أقوات. الجهاز العظمي لا بد له من قوت، وإلا أصيب الإنسان بهشاشة في العظام وانتهت العظام. الجلد هذا لا بد له من أقوات، وإلا لم تشعر بشيء ولم تحس بشيء. حتى هذا الجلد لابد له من تجديد مستمر للخلايا. الكليتان لهما خلايا، كل خلية لها قوت. المعدة لها خلايا وجدارها مليء بالخلايا، ولها غشاء مخاطي مبطن او مبطن للمعدة ليحمل المعدة منه لما يؤكل، وإلا هضمت المعدة مع الطعام. تأكل لحما ولحم الحيوان قد يكون أقوى من لحمك، وإذا به يهضم وجدار المعدة لا يهضم. إذا لابد للمعدة من خلايا، وكل خلية فيها لابد لها من أقوات. فإذا أراد المقيت عز وجل أن يميت خلايا ليخلق غيرها، وهذا النظام دائم التجديد في الانسان وفي غيره، اذا اراد ذلك حبس قوته عن الخلية فماتت، لان القوت امساك للشيء وحفظه والقدرة عليه، فتموت الخلية. فاذا ماتت الخلية خلق الله غيرها عوضا عنها، وهذه الخلية الجديدة لكي توجد تحتاج إلى أقوات. فإذا وجدت لكي تستمر تحتاج إلى أقوات أخرى، وهكذا. فإذا الجلد لم يعوض عما يفقد من الخلايا، إذا لم يعوض إذا انتهى الجلد وظهر لحمك وعصبك للذباب والناموس والجراد والحشرات، ولكنه المقيت عز وجل. لسانك له أقوال لكي يشعر ويقوم بوظائفه خير قيام، لابد له من أقوات. ثم كل خلية فيه لابد لها من أقوات أخرى. إذا الخلية لها أقوات لازمة من الغذاء ومن الأكسجين ومن الماء، لابد لها من أقوات، ولابد من إزالة موانع هذه الأقوات أو المضادات لهذه الأقوات من المواد الثالثة أو الفضلات المهلكة، ثاني أكسيد الكربون وغيره وغيره. فلا بد من كل خلية من أقوات. الخلايا مع بعضها في عضو الكلية على بعضها كده لها أقوات أخرى. لا بد لكل خلية في الرئة من أقوات. فإذا اجتمعت الرئة بالكامل فإن لها أقوات أخرى لكي تقوم بالشهيق والزفير، وهكذا. من الذي يقوت كل ذلك؟ ثم بعد ذلك يقوم الكافر الداعر النجس، يقوم بأن ويقف بأن آلهة البدو الله إله محمد يعني عليه السلام، وتعاليم القرآن خرى يعني، وينشر هذا في بلاد المسلمين بأموالكم بأموال المسلمين. لا شك في كفره وكفر من نشر وطبع وحمى وحرف ورضي بذلك وتابع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله على ما نحن فيه وعلى السواد الرهيب الذي ننتظره في الأفق، على غضبة هائلة من الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، سنن ربانية. فالمقيت هو الذي يقوت جهازك العصبي لكي تشعر، لكي تستمتع بالحلوى وباللحوم وبالأطعمة وبالخلطات المختلفة من الأطعمة المختلفة ومن الطبخات المختلفة. هو الذي تشعر بلذة الطيب الرائحة الجميلة، هو الذي تشعر به بلذتك تجاه المرأة، والمرأة تشعر بلذتها تجاه الرجل. كل هذه أقوات يقوتها من؟ المقيت عز وجل. إن الإنسان لظلوم كفار. لا يعني وصف سريع جدا يتعلق بالإنسان. إن نفس الأطعمة دي أقوات برضه. لأن الأطعمة اللي هتدخل الإنسان نسجين أقوات. كيف يأتي بها المقيت عز وجل؟ من النباتات ومن الحيوانات. طب النباتات لها إيه؟ لها أقوات. النبات لكي يثمر الفواكه والبقول والأطعمة المختلفة لابد له من أقوات. كما أقوات النباتات المقيت عز وجل. هذا شأن المقيت عز وجل. هو الذي يقوت النبات ثم يأخذ ثمار النبات لتطعمها أنت لتكون لك أقواتا، ويخلق الله فيك أقواتا أخرى لهضم هذه النباتات والأغذية والأطعمة إلى مواد أولية بسيطة تمتص في الجسد. كل ذلك له مليارات المليارات من الأقوات يقوتها المقيت لكل إنسان. والحساب يوم الدين، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني القوت بتاع الطعام مش عملية سهلة، ده عملية تشيد الإنسان يشيد. ازاي الطعام ده مواد؟ كيف الطين اتحول الى تفاح؟ ازاي حصل ده؟ الطين اتحول لفول ازاي؟ ونفس الطين اتحول لزيت حار، ونفس الطين تحول الى بسبوسه. ازاي حصل ازاي ده؟ والطين تحول الى لحمه زاد يا اخوات، كلها اقوات مرتبه وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. المقيت عز وجل فهذه النباتات هي اقوات، يعني نباتات دي اقوات بتعمل ايه؟ بتديها الاكسجين ادي قوه الاكسجين، وبتاخد اللي هيخلقنا اللي هو ثاني اكسيد الكربون، تاخد اللي هنخترق به فتعطينا الاكسجين لكي نعيش، وهو ده المقيت والا متنا. ثم تفصل عندها الكربون لتبني به انسجة النبات اللي هيشتغل عشان يديلك الطعام والاكل، وكل ذلك اقوات. فالنبات نفسه يحتاج الى اقوات لكي يقوم بهذا. كان اكسيد الكربون قوت للنبات بل هو القوت الاساسي، اشعة الشمس قوت للنبات بل هو القوت الاساسي ايضا، الماء قوت للنبات بل هو القوت الاساسي للحياة بوجه عام، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم تجد هذه التربة، اتعرف اقواتها يا اخي الكريم؟ اتعرف كيف يقيت المقيت العزيز الجبار المتكبر من فوق عرشه، كيف يقيت هذه التربة لكي تنبت النبات ولكي تنبت من كل زوج بهيج؟ الارض تكون ميتة، ميتة ارض ميتة، يا ارض ميتة، ميتة يعني جافة يابسة لا تجد فيها حياة، تتضاغط وتتشقق ومفيش حياة ولا حركة ولا اهتزاز ولا انتفاش ولا اي شيء، ميتة. فاذا انزل الله عليها الماء، وهذا هو القوت الاول، الماء هو القوت الاول بلا كلام بلا منازع، هكذا قدر المقيت، فجعل الماء هو القوت الاول. فاذا نزل الماء على التربة، ايه اللي بيحصل بقى في التربة دي؟ مليارات الاكواب عشان النبات يطلع. انت تمر في الشوارع تجد شجرة، كيف خرجت هذه الشجرة؟ خرجت باقوات، ما هو امساك الشيء وحفظه هو القدرة عليه. فمن الذي امسك بهذا الشيء الذي صار شجرة؟ شيئا فشيئا، خلية خلية، ذرة فذرة، انه المقيت عز وجل. كيف؟ اقوات في التربة لكنها متحوصلة، يعني الديدان السعابينية الخاصة له الطعم المشهور عند الناس بصيد السمك، ما وظيفة هذه الديدان؟ تكون متحوصلة. فإذا أنزل الله الماء دبت الحياة فيها، وما وظيفتها؟ تأكل الطين لتحلله إلى مواد أولية تلزم الإنبات في هذه التربة، هذه أول شيء. سطريات بالمليارات في المكان الواحد الضيق، منها ما يقوم بامتصاص المواد اللازمة للنبات، لأن جذور النبات لم تخلق لتمتص على الفراغ، وإنما لابد لها من عامل وسيط مساعد لبعض النباتات يعني. فيقوم الفطر بهذه الوساطة، ينغرز في النبات ويمد جذوره في الأرض، فطريات حية تمتص المواد وتحللها وتعطيها لهذا النبات. فلا إله إلا الله، فمن المقيت الذي أقات هذا النبات؟ بكتيريا بغير حدود، طحالب بغير حدود، بويضات بغير حدود، حويصلات، أحياء رهيبة لو اطلعت بالمكبرات العالية على حفان من التراب بعد أن ينزل الله الماء عليه لوجدت فيه أزحم سوق عرفته في الأرض، حركة لا تتوقف، لا تتوقف، حركة دائبة، كلها تتعاون وتتنافس لمصلحة هذا الإنبات الذي يأكله البشر ويقتات عليه البشر. هكذا أقات المقيت عز وجل. بيحصل ازاي الكلام؟ تجد معارك بين الفطريات والبكتريات احيانا، لان النبات كذا كذا يتصرف كذا وكذا، فتكون معارك بين دي ودي. او تتعاون كلها لمصلحة الرب حسب ما يزرع. وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. هذه الفطريات والمقربات والطحالب والحوصلة والبيضات كل هذه تعمل كمجموعة بقدر المطيط عز وجل ليحدث في النهاية ان تنبت الارض هذا النبات الذي زرع فيها. ثم الماء وهو نازل من السماء ما الذي يحدث له؟ ينزل من السماء به كهرباء شحنات كهربائية لان الساعات فيه كهرباء وهو نازل من السماء يحتك بالهواء فاذا احتك بالهواء تولدت لديه بالاحتكاك شحنات كهربية اخرى لا نشعر بها ده ماء المطر فاذا نزل ماء المطر على الارض على هذه التربة خلاف الذي قلته يحدث شيء اخر اهم واخطر ان التربة بها حبيدات صغيرة جدا ثلاثة معرفش من الف ولا من عشرة ثلاثة من المليمتر ان حاجة لا ترى هذه الحبيدات التربان اللي بتمجموعة التراب هذه الحبيدات عبارة عن شرائح معدنية او صفائح معدنية خلقها المقيت عز وجل فاذا نزل الماء شحنها بالكهرباء شحن الطبقة العليا فاذا شحنت بالكهرباء شحنة مثلا موجبة فالصفيحة اللي جنبها موجبة كانت هامدة يعني متمتمة فوق بعض تراب فوق بعضه هامدة كله فوق مفيش حركة في اهتزاز هامدة فالطبقة الحبيبة دي اخذت شحنة من الكهرباء والحبيبة اللي تحتها اخذت شحنة من الكهرباء وهي نفس الكهرباء اللي جاء من نفس المطر فهي شحنة موجبة او هامدة فمتشابهة فتتنافر فتبتعد هذه الصفيحة عن هذه الصفيحة ويحدث اهتزاز رهيب في التربة العالم الذي اكتشفها سمى هذه الاهتزازة باسمه تخليدا للإكراه من وجهة نظره اسمها اهتزاز الدروي يعني تبدأ الأرض تهتز فعلا ونحن نراه تهتز هذه الاهتزاز لأن الحبيبة كانت هامدة مرنخ لتنكم على بعضها النعد ده كهربا تنافرت اتحركت تنافرت فتحركت تحرك من الى اعلى فترضو وتنتبش ارأيت العجين المخمر هذا العجين المخمر انه يتخمر حتى يصيب من الاناء الذي خمر فيه بفعل الفطريات والبكتيريا لان ايه الخميرة دي ما هي الا فطريات وفعل هذه المخلوقات كلها اقوات لازمة لتخمير هذا العجين عشان يطبخ يبقى خبز سائغ للناس قوت يقوته المقيت عز وجل يبقى العجين بيخمر بيعلى كذلك الارض فعلا حبيباتها تهتز لكهرباء اللي جات لها تتنافر تهتز ثم توسع الفجوات فيما بينها يوم يدخل الماء وتحدث عملية عجيبة جدا تضافر مع نزول الماء ومع اهتزاز الارض وانتداشها تربو يعني تكبر تعلو كما ضربت لكم المثل بتخمير العجين وبعد ذلك جميع الاحياء تعمل البكتيريا الفطريات الطحالب البويضات الحويصلات الكل شغال وذلك في كتاب الذي يعلم السر في السماوات والارض وترى الارض هامدة او هامدة اظنك على السهم فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى الارض ميتة فيها حياة رهيبة حياة رهيبة وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور من انزل هذا القرآن من الذي يعلم هذا السر من اللي كان عارف ايام النبي عليه الصلاة والسلام اللي في حبيباته بتنتفش وبتتحرك وتربو وتقله. من الذي حامل منها صنع يعرف هذا الحج على الهزة؟ ده قريب جدا اكتشف هذا العالم هذه الهزة في الارض عند نزول الماء. واكتشف الزراعيون والجيولوجيون هذه الاسرار. اذا هذا القرآن في منتهى البساطة قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. لكن الله يشهد. يعني شيء ان تشهد يا رب ونحن لا نسمعك مباشرة. نحن كيف نسمع الله عز وجل يشهد الله كيف ان لنا ان الله شهيد يشهد بما انزل اليه. طب ما قد يكون مختلقا. الدليل على انه كلام الله عز وجل انزله بعلمه. يعني انزله متضمنا على علمه مشتملا على علمه الذي لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. لكل نبأ مستقر. فاذا جاء مستقر نبأ اجن المقيت عز وجل الذي يقوت الناس بمعجزات القرآن ببينات القرآن اجن المقيت ان تكتشف الحقيقة وان يعلم الناس كيف تهتز الارض وكيف تربو الارض وكيف تحيا الارض بمليارات من المخلوقات الحية فيها علاوة على حياتها هي بهذا النبات وعلاوة على حياة النبات كما نرى. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. لكن الله يشهد بما انزل اليك. ما هذه الشهادة بهذا القرآن انزله بعلمه. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا انزله متضمنا على علمه. فهؤلاء العلمانيون الكفرة الدعاة الخونة الذين خانوا امتهم يتهمون القرآن بعد ذلك بانه خراء. وينشر هذا الكلام باموال المسلمين بمعول الهدم الرهيب. واحد من الثالوث التعليم والاعلام والثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة تنشر بعد ذلك مثل هذا الكلام. هذا الكتاب الذي بيد الان ينشر منذ عدة سنوات. وكتاب هذا ولينا لأعشار البحر تكلم عنه الدكتور في الجمعة الماضية ونشر في الجرائد. والمفروض ان جميعكم قد عرفه. الدفع الذي قام به واحد من العلمانيين المسؤولين قال انه ينشر من سنة 1987 سنة. لا وشوف يا اخي قلة الحياة ان تم سحب الكتاب من 15 يناير او في مش عارف نوفمبر تم وجاب التحقيق سحب الكتاب بعد 17 سنة من نشر الكتاب ده اول سنين وطبعة جديدة في 99. طب ومن الذي يؤكد لنا انه وتسحبوا من اي شيء من بيوت الناس؟ انا لله وانا اليه راجعون. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا الكتاب اسمه آية جيم. اللي صنفه عن سوحة طالب عمل فيه اشياء اسمها سور نسميها السورة الاولى. اول حاجة اعوذ بالشعب من السلطان الغشيم باسم الجيم. ادي اول الكتاب واسمه آية الجيم الكتاب. وشغال بقول لك السورة الاولى الجيم ترجح وهكذا الى ان وصل الى السورة الخامسة. السورة الثالثة الجيم تنجح وهكذا. وكلام فيه ترياء واستهزاء بجميع ثوابت الاسلام التي جاء بها النبي عليه السلام الذي يعنيه هو السورة الخامسة. بسميها السورة. يقول الجيم تجرح. شوف الكلام. اعوذ بالشعب من السلطان الغشيم. باسم الجيم والجنة والجحيم ومجتمع النجوم. انكم اليوم ستفجؤون. ده الكلام ده الكتاب ده اخذ جائزة الاولى في المعرض في سنة من السنوات. يا دولة العلم والايمان. باسم الجن والجنة والجحيم ومجتمع النجوم انكم اليوم ستفجؤون كم وددتم لو ترجؤون الى يوم لا جيم ولا جيوم، بيستهزئ بالقران طبعا. فاذا جد الهجوم فادهشت الجسوم فتجرت الجيم، مش الجحيم. ومن ادراكنا الجيم، فاذا مزجنا الاجيام مزجا ثم مخجنا زوجهن مخجا ثم مزجناهن مجا قل يا ايها المجرمون انكم يومئذ لفي وجوم تستنجدون فلا تنجدون وقل يا ايها الراجون انكم يومئذ ناجون جاءتكم الجيم ما كنتم تستعجلون ما لكم كيف لا تبتهجون ولآية الجيم لا تسجدون وبإعجازها لا تلهجون. فالجيم معجبة إذا نجحت، وكلام طبعا إلى أن قال منهجها الجزالة والجناس مجالها الجيم جل جلالها صدق الحرف الرجيم. هذه الصورة الخامسة في كتاب في دولة تزعم الإسلام. ما قولكم الآن في من يجادل عن هذه الأنظمة التي غيرت شرائع المقيت عز وجل وحكمت شرائعنا باليون والكافرين؟ ما قولكم في أناس لهم لحى ولهم هيئة إسلامية ويتكلمون بالعربية ويأخذون من القرآن ومن السنة ويظهرون الناس على أنهم سلفيون ثم مع ذلك يدفعون عن هؤلاء؟ وهذه مجرد أمثلة. لو قرأت لكتب سيد القمي عليه لعائم الله، لو قرأت لكتب خليل عبد الكريم هذا السيف المستعار عليه لعائم الله، لو قرأت عشرات تصل الى المئات من العلمانيين في العالم الاسلامي كلهم هجوم متواصل على الثوابت. اما ان يصل الامر الى ان يقال على الله انه خراء وعلى ان القرآن تعليم القرآن وتعاليم القرآن خراء وعلى ان النبي عليه الصلاة والسلام زير نساء وعلى ان امهات المؤمنين بيسكتوا كده عبد الكريم داعرات وزانيات وعلى ان النساء بوجه عام في المجتمع المصري داعرات وزانيات وعلى ان لا يمكن لا يطيق الانسان ان يقرأ او يسمع كيف يحدث هذا وينشر باموال المسلمين ومن فعل هذا يعلى وتفتح له الوظائف العالية والحراسات القوية المتواصية ومن قال بضد ذلك ومن نصر الله ورسوله سلطت عليه جميع الشرور فانا لله وانا اليه راجعون. المقيت هو الله عز وجل المقيت. تعال نهي الذرة. ما هي الذرة؟ احنا قلنا الخلية في الانسان لها اقوات وكذلك في الحيوان. الحيوان بيطلع اللبن ازاي؟ يحتاج الى اقوات. واللبن نفسه قوت بس يحتاج الى اقوات. والاقوات تحتاج الى اقوات. وهكذا. طب الخلية بتتكون من ايه؟ ذرات سيحصيها الى رب الارض والسماوات. تعال بقى كده للذرة. لوحدة بناء المادة. ايه الذرة دي؟ نوايا فيها شحنات بروتونات ومواد متعادلة نيوترونات وبوزيترونات وطاقة عالية جدا قوة رهيب والا تفتتت النواة. خلاص. والقنابل الذرية ايه؟ ما هو تحطيم للنواة واخراج الطاقة العالية جدا لابتدام الجبنها منين؟ مادة بسيطة كده استطاعوا بقدر الله وبإذن الله عز وجل أن يفجروا هذه الأنوية ليستخرجوا ما بها من الطاقة. هذه الطاقة هي القوت اللازم لحفظ الذرة لإمساك النواة كما هي. خلي بالك يبقى الذرة تحتاج إلى قوت من النواة بل أقوات وضخمة جدا. ثم حول النواة تدور مستويات الطاقة بقى اللي فيها الشحنات الكهربية السالبة اسمها مستويات طاقة. هذه المستويات اللي بتدور وتتحرك لا بد لها من طاقة، هي مستويات طاقة أصلا. من الذي يقوت أو يعطي هذه الطاقة؟ المقيت عز وجل. فإذا انتفت هذه الالكترونات اذا توقفت عن الحركة، يعني اذا حبس الله هذه الشحنات السالبة اللي حول النواة، يعني حاجة مركزية وناس بيجوا حواليها، دي الذرة، فاللي بيجوا حواليها دي الالكترونات شحنات كهربية، الشحنات دي لها طاقة عالية جدا في الحركة، والا لو ان الله حبس قوتها لوقفت. فإذا توقفت جذبت مع الشحنة الموجبة الذكر والأنثى اللي في النواة، ولا تجد المادة، لأن المادة أصلا هي مستويات طاقة تتحرك فيها شحنات كهربية كبيرة، هي دي المادة. أما النواة فلا تحتل إلا مكانا صغيرا جدا في مركز الذرة. عندما تمسك بأي مادة، أي مادة تعجبك، جسمك، خشب، أي مادة، انت تمسك الالكترونات تتحرك، يدك عبارة عن الالكترونات تتحرك، او مستويات طاقة دائمة الدوران حول النواة. اذا حبس المقيت هذا القوت عن الالكترونات ما الذي يحدث؟ تنتهي الذرة وتتعادل الشحنة وينتهي الامر. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى أدي الذرة وأدي الأقوات الخاصة بالذرة. فكرة بس عن ذرة الحديد، لأن الله قال في الكتاب وأنزلنا الحديد. شو الحديد يعني؟ لأن الذي أنزله يعلم السر في السماوات والأرض، ويكتشفون اخيرا ان ذرة الحديد لكي تتكون هون بقى امساك الشيء. طب هنمسك ازاي النواة دي؟ اجزاءها كيف نمسك بها؟ نيوترونات، بروتونات، بوزيترونات، مخلوقات عجيبة بطاقة تمسكها. نمسك ازاي الالكترونات وشحنات كهربية؟ باقوات طاقات يعني. فقالوا ان ذرة الحديد لكي تتكون، اللي هو المقيت يعني، بس ما يعرفوش الكلام ده في المقيت. قالوا ان ذرة الحديد لكي تتكون تحتاج الى طاقة، اقوات يعني، تعادل قوت المجموعة الشمسية بالكامل اربع مرات، الذرة الواحدة من ذرات الحديد. كل ذرة تحتاج الى طاقات، لكن الطاقات التي نراها الحرارة والضوء والكلام الذي نراها في شيء صغير جدا، لان الطاقة المودعة في الذرة، هم لما فكروا بالضربات القنبلة الذرية والنووية الهيدروجينية والمسائل بقت صعبة جدا وقوة تدمير رهيبة، ادركتم شيئا من عظمة المقيت عز وجل للذرة الواحدة؟ وذرة الحديد عجبة نصوص. قالوا امال جت منين؟ قالوا يبقى لازم جت من عالم اخر. هكذا قال علماء الفلك، قالوا يبقى جاي من عالم اخر. مع الشبه ان النيابك اللي جاي من عوالم اخرى غير المجره دي. ودخلت والارض طريه لينه فاخترقت ووصلت الى مركز، فهكذا يقولون فضعوا تعالى اعلى واعلم. قالوا يعني هذا القوت الرهيب لذره الحديد، من الذي اقاط ذرات الحديد؟ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله، مش مخلوقة كده عبثا، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ان الله قوي عزيز. لان الحديد هيستعمل في القتال، في الصراع بين الحق والباطل، وهذه سنة ربانية لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا، سنة ربانية، عادة من عادات الله عز وجل. صراع، صراع، ولن يتوقف الكفار عن هذا الصراع، لن يتوقف العلمانيون والدعار عن هذا الصراع ما لم يقم المسلمون بغيرة لإيقاف هؤلاء. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وليزالون يقاتلونكم. مش بس التكفير على الباطن، هجوم مستمر على ثوابت هذا الدين. أين أنت في هذا الهجوم؟ رقم واحد، لابد أن تكون غضبانا غضبا شديدا. رقم اثنين، لابد أن تشيع ذلك وأن تبث ذلك في الناس، فأكثر الناس لا يصلون. لأقول له انت عنت الإسلام، فأين أنت من وصف ربك بأنه خراب؟ أين أنت من وصف القرآن بأنه خراب؟ أين أنت من وصف النبي بأنه زير نساء وأنه مخرف؟ أين أنت من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ أين أنت من هذه العلمانية الداعرة؟ أين أنت من معاول الهدم هذه؟ إني لا أدعو إلى حمل سلاح وما إلى ذلك، وإنما إلى إشاعة هذا. إن الله هو ذي البداية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا مش هيغير من ربنا، وما إلا هيحصل بسور ربني. تعالى جعلنا الناس معرضون، اضطرب للناس حجابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالناس في غفلة وأعراض. فما الحل إذن؟ الدعوة الفردية، تدعو الناس بقولك وفعلك وحالك وسلوكك وأخلاقك وتحملك لأذاهم. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو المطلوب منك، غضب لله، وقف لدين الله، غير على حرمات الله، تعظيم لحرمات الله، بث ذلك في الناس. ما يعني انتشار كتاب آل الجيم؟ ماذا يعني انتشار كتب خليل عبد الكريم هو كالتيس المستعار؟ ماذا يعني انتشار كتب خليل سيد القني ونصر ابو زيد واحمد منصور مش عارف صبح لو صبح منصور، وهكذا عشرات تصل الى المئات من هؤلاء العلمانيين المرتدين المستهزئين بالله واياته ورسوله ليلا ونهارا. اقول لهؤلاء الدعار من ابناء الزنا، فورب العرش العظيم انكم لا تستطيعون ولو في بلاد المسلمين ان تستهزئوا بالمسيح عليه السلام. قل لهم يا كلاب ارونا جراءتكم على المسيح. والمسيح مبرر طبعا، لكنهم لا يستطيعون، لان المسلمين في بلاد المسلمين اعرضوا عن دينهم. فلما كان الصراع في القديم محتجما بين المسلمين وبين بلاد الكفر بالشرق والغرب، خطط الكفار لانهم لم يسقطوا على الحق ابدا، لابد ان يسعوه، هذه سنه ربانيه خلقوا من اجل هذا. قل وفيما بعد من ينصر الله ورسوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. فهؤلاء الكفار في الشرق والغرب في القديم والحروب الصليبية والتتار والمغول التاريخ كله، الان تغير الصراع لانهم نصبوا طبقة بديلة في بلاد المسلمين تقوم بالدور على انجس والان وامكن والعن ما يكون. بس ما كانت امريكا في بلادنا ولا روسيا ولا اي بلد وهي تعيش سالمة ان تستهزئ بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام او بالقرآن او بكذا او بكذا، ولكنهم نصبوا طبقات بديلة، نصبوها على بلاد المسلمين وهددوا هذه الطبقات. اما ان تعملوا بما نريد، واما ازحناكم ودفعناكم، فالزموا غرضكم واعرفوا قدركم. هكذا هو الواقع، غضبة رهيبة من الجبار، من المقيت عز وجل على المسلمين في بلاد المسلمين، تسلط عليهم الطبقات البديلة وهي تجيد فن النساء، تنتسب الإسلام بالكلام وفي حقيقة أمره على خلاف ذلك. فهذا المدافع يقول إن هذا الكتاب كتاب حيدر حيدر انتشر في البلاد العربية والبلاد الإسلامية فلماذا تتكلمون ايها الاصوليون ايها الارهابيون ايها المستفزون ايها المحررون وهكذا وهكذا. ماذا نقول يعني؟ هل هذا الميكروفون بيدفع؟ ده مش مدفع ولا قنابل، ده كلام. ويا ويلي ويا ويلك اذا لم نتب الى الله وننصر دين الله عز وجل. فالمنابر لسه موجودة بقدر الله، لكنها يحاط بها شيئا فشيئا، يحاط بهذه المنابر حينا بعد حين. وعندئذ ستجد نفسك يا مسكين لا تفهم الا في الفول والطعمية والكشة والرغيف والفلوس ومشاكل العيال وبس، وبعدين ساعة الموت ورينا هتعمل ايه؟ والسكرة الواحدة كما صفار صلاة السلام كضربة ألف سيف مجتمعة، إنه دينك وأنت مسؤول عنه. اللهم قدر لنا، اللهم تشهد، إنه دينك وأنت مسؤول عن تحصيله وعن السؤال عنه. وغيبة بيت بإيه؟ هذه المسائل خطر، ثواب رهيب وغضب من الله. ويومئذ يخسر المبطلون، يخسر المبطلون. تعالوا نعود الى المقيت مرة ثانية، لان هذا الامر يعتصر القلب اعتصارا ويدمر القلوب ادماء فلا حول ولا قوة الا بالله. المقيت عز وجل يقول الذرة لتظل ايه؟ ذرة كما هي. ثم اذا ضربت القلب بذر او باثنين او بثلاث او اربعة حسب التراكيب الذرية لتكون جزيئا. ايه الجزيء ده؟ يعني حتى من المادة صغيرة لكن لا يرى بالعين المجرد. ذرتين مع بعض، ثلاثة مع بعض، اربعة مع بعض، ده حسب التراكيب الذرية. انتبه، عشان الذرة ترتبط بالذرة لابد لها من قوت واقوات رهيبة جدا، بيسموها بقى الرابطة الايونية، الرابطة التساهمية، الرابطة، كل دي اقوات. من الذي قاسها؟ المقيت عز وجل. والا مش هتلاقي ميه. طب الميه بتجيب ده؟ هيدروجين اكسجين. طبعا دي مقدره، لو كان الهيدروجين اكثر لاتحد بقوه الله مع جميع الاكسجين فلا تصبح الارض للحياه، تبقى كلها ميه وما فيهاش هواء، فيها اكسجين. انما ان كل شيء خلقناه بقدر مقدر. ذرتين هيدروجين مع ذرة اكسجين، هي دي المية، هي دي بخار المية، هي دي الرطوبة. خلي بالك، فارتباط الذرتين مع دي زي ما تشربها وتسقعها في التلاجة وتشرب كده وتمصمص، دي عبارة عن ذرتين هيدروجين مع ذرة اكسجين. طب لو القوت اتحد، ما بقولش قوت الذرة، لا ده القوت الرابط بين الذرات، يعني بقى الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده. اما الهيدروجين فهو شديد الاشتعال، بيشتعل بفقاعه اي حرف بيولع. واما الاكسجين فهو مساعد على الاشتعال. لكن المقيت عز وجل هو الذي يحفظ القوت بين الذرات فيظل جزيء الماء كما هو عز وجل. ده قوت واضح جدا. هناك قوت اخر لجزيء الميه. اللي بيدرسه في المدارس في حاجة اسمها جدول ترتيب العناصر، اسمه جدول مندليف، سموه كده. المية محطوطة في الغازات مش محطوطة في المواد السائلة. تركيبها واوزانها الذرية مع الغازات لا يصلح الا هذا كمادة كيماوية. الله، بتصير في الكون مش غازات، دي مية. طب تيجي ازاي دي؟ هناك قوت اخر، زاوية الربط بين ذرات الهيدروجين، ذرات الهيدروجين وذرات الاكسجين، تبقى بميل معين. هذا الميل يتسبب في ان تحفظ المياه على حالتها الان، لتوجد هذا قوت اخر يقوته المقيت عز وجل. ثم هذه الخاصة ايضا تمنع، تمنع. خلي بالك، المية لما بتتجمد المفروض انها تقل، حجمها يقل من اي شيء كده. الوجه السائلة عندما تجمد حجمها يقل، معروف كده، الا الماء عشان خاصة بهي بتاع التنفيذ الذري بتاع القوت المعين بين ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. هذا التركيب المعين، القوت المعين، في الميل المعين في الاتحاد بين ذرتي الأكسجين وذرة الأكسجين. هذا القوت يتسبب في أن الماء عندما يتجمد حجمه يكبر. ليه؟ ليه؟ إذا كبر حجم الماء في المحيط وفي الأماكن المتجمدة يقوم يبقى أخف من المية، لأن الثلج حجمه أكبر، كثافته أقل، يبقى أخف من المية ويطلع فوق المية. وأهلكم تعرفون هذا، قطعة الثلج في كوب الماء الثلج يطفو ويظل الماء كما هو. فلو كانت الماء كداخل المواد، يعني حجم الثلج يقل عند التجمد، يعني الثلج حجمه أقل من حجم المية لما تتجمد، يعني يبقى وزنه أثقل، يبقى هينزل لتحت، يبقى المحيطات والبحار تتجمد الطبقة العليا فتنزل، لأن الثلج أخف أثقل في الوزن، ينزل القاع وتتراكم الثلوج ويتحول المحيط والبحار إلى أي شيء؟ إلى مادة صماء، إلى جليد. فالحياة والأسماك والأحياء المائية والنباتات المائية كيف تعيش؟ فمن الذي خاف ذلك؟ قدر فيها أقواتها لوجود المية. يا كلاب يا دعار يا خونة، الله عندكم خراء. يا زناه يا أبناء الزناه، يا خونة يا أبناء الخونة. بعد كل ذلك القوت الذي قاته الله عز وجل لجزيد المية ده بالتكتيب العجز عند درجة 4، الثلج يخف يتجمد يطلع 4، خلي بالك، ويطلع يطلع فوق والاسماك تعيش في الدرجة 100 100. الثلج بقى يضرب بقى شلال النقط 100 ماشي، انما المياه اسفل الثلج في درجة 4 والاحياء المائية 100 100 الدرجة دي بالنسبة. من الذي قاس هذه الاقوات للاحياء المائية؟ يكون لها اخوات، لان ربنا هو الذي يقوت الجندرياية في البحر، والذي يقوت السمكة في قاع المحيط عز وجل. وكان الله على كل شيء مقيتا. ادي جزء المية، ادي قوت للذرات وقوت للربط بين الذرات. كويس كده. الملح ده انا بس حضر مثلين دول، المية خلصت منها الملح ده. ايه الملح ده؟ مش عارف الملح. الملح الطعام ده لذة، وبغيره الانسان لك انا قريشت خلاص، الاكل دلح. ايه بقى الملح ده؟ كلور وصوديوم، غازات اسمها كده، غاز كلور ومادة الصوديوم، دي مش غاز، مادة الصوديوم. الكلور خالق، يعني يموت، سام يموت خالق. الصوديوم شره جدا في امتصاص جزء من المية من الرطوبة، يمتص مش المية، لا 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 لا، حرمنا ضرطين برجين واحدة في جين. لو جبت الصوديوم حطيته في الجو كده، يوم بخار المية اللي محطوطه لو تتكثف على الأقوال الباردة ده بخار مية تتنفس، ولابد لنا منه، دي من الأقوات بخار المية الموجود ده. يوم الصوديوم لو حطيته كده في الهواء الطلق يمتص ذرة هيدروجين وذرة اكسجين تاركا خلفه ذرة هيدروجين. الصوديوم لما يمتص الكلام ده صودا كاوية، صودا كاوية، والصودا الكاوية بتحرق وبتخرج من جسم الإنسان. والهيدروجين اللي تبقى ده بيتكون مع بعض يبقى غاز شديد الاحتراق والاشتعال. كويس. يبقى الرابطة بين ذرة الكلور وذرة الصوديوم، يبقى الملح موجود يا عم. وتشتري انت بقرش وقرشين وشين وحاجات كده تضحك. الملح ده موجود ازاي؟ بالقوت، بقوت الله عز وجل، القوت اللي بين الكلور والصوديوم. طب وانت بتاكل الملح ده، لو ان الله حبس هذا القوت في فمك وبعد بتاكل كده وحبس القوت، القوت يحصل ايه؟ ده الكلور لوحده وهو خالق، يبقى اتخنقت يا عم. قلت كمية ليلة ولا حاجة هقدر اتنفس اعوض. طب الصوديوم بقى اللي بقى جوه هيمص المية من الطعام اللي بتاكل او من الريق او من الهواء اللي بتنفسه، فهيبقى صودا كاوية تخرق لسانك وحنجرتك وتقتلك. الصودا الكاوية والهيدروجين اللي طلع يولع فيك. يبقى لو ان المقيت حبس قوته عنه جوزيه الملح الطعام لو كلوريد الصوديوم والتسمية الكيميائية الملح العادي ده لو حبس بعض قوته ما بقولش حبس الغفاص كلها وما تلاقيش ملح بتاعها يزول خلاص لو حبس الغفاص من الذرات نحن نحبس القوت الرابط بين ذرات الكلور وذرات الصوديوم في الحالة دي الكلور اتفصل لوحده يموتك الصوديوم بقى لوحده يمتص ذرة الهيدروجين وذرة الاكسجين من المية يبقى صودك قوية تموتك والهيدروجين اللي هيطلع يشبع عشان كده الصوديوم عندما يوضع في الهواء مباشرة تلاقي نار واضحة تشتعل كده هو ده تفسيرها انا فسرتها لك وهي بسيطة ان شاء الله ولذلك لا يحفظ الصوديوم الا كيروسين في بنزين بعيدا عن جزيء المياه فمن المقيت الذي يقوت هذا القوت في جزيء ملح الطعام أإله مع الله أإله مع الله هاي المسألة صياح رفع صوت الميكروفون ولا رفع صوتك أنت لما قطة تنور وتركبوا بعض هو ده هو ده الدين المسألة مش صياح المسألة أين أنت من هذا الدين أين أنت في الغير على جناب الله عز وجل وعلى جناب رسوله صلى الله عليه وسلم هي أصوات وصيحات يا مسألة كده الميكروفون أعلى منك الميكروفون الصماء دي أعلى منك المسألة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد بيتها يضيء ولو تمتص نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فين النور ده يا رب عايزينه ده النور اللي في القلب يعني في قلب المؤمن الله يجيب فيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هل آمنت باسم الله عز وجل هل ذكرت الله حق الذكر هل تلوت القرآن حق تلاوته هل فهمت ما يتلى عليك هل شربته واستوعبته هل غذيت قلبك به هل سألت عن معانيه هل صبرت واتقيت الله لتتعرف على الحلال والحرام لتتعرف على الواقع البئيس المشؤوم لتسأل عن دورك في هذا الخضم قبل أن تلقى ربك يوم يقوم الناس لرب العالمين 25,000 سنة ايها المسكين تقفوا 25,000 سنة بين يدي الله بغير حساب والعرق قد يصل الى كعبيك وقد يصل الى ركبتيك وقد يصل الى فخذيك وقد يصل الى حوضك وقد يصل الى ثدييك وقد يصل الى ركبتك وقد يصل الى فمك وقد يغطي رأسك فلا حول ولا قوة الا بالله 25,000 سنة ماذا انت فاعل يا عبد الله هاي المسألة مجرد صياحات لقد ضربنا وابتلينا بهذه الصيحات انها صيحات باطلة الا ان يتبعها اقبال على الدراسة واقبال على تعلم للدين وانفاق للاموال والاوقات والجهود في تعلم هذا الدين في بيوت اذن الله ان ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها تسبيح حقيقي الله خراب تعليم القرآن خراب اين تنزيهك لله اين تسبيحك لله هي مجرد كلمات جوفاء فالحساب يوم الدين فلا حول ولا قوة الا بالله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الظالمون لن يسكتوا ابدا حتى لا يجدوا شيئا متبقيا من الاسلام هذه سنة ربنا ماذا يسكتون لو قام المسلمون وكشروا واظهروا غضبهم لله أين الذين يقبضون الأموال بالمناصب الدينية؟ سألوا أنفسكم ما حكم هؤلاء الناس؟ المصيبة جنل. أهل الباطل لن يسكتوا أبدا، وهذه هي السنن الربانية. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هل حب الطواغيت والدعار لباطلهم أشد من حبكم لحقكم؟ أين أنتم من هذا الحق؟ الله يقول لكم فوق عرشه: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين كله؟ أيوة نعم، الدين كله في داخلك أولا. لا بد أن تجعل دينك كله لله، والفتنة لن تزول عن قلبك حتى يكون دينك كله لله. هذه هي الحقيقة أيها الإخوة، لن تزول الفتنة عن القلب حتى يكون دين العبد كله لله. إزاي الدين كله لله يعني؟ يعني ايه؟ والقلب لشعب كثيرة جدا، مدن واسعة، دول واسعة في القلب، كلها لا بد ان تكون لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ايه بقى الدين؟ الخضوع. بس الخضوع من محبة. نحن قد نخضع للظلم بقهر وظلم، لكن خضوعك للملك الديان عز وجل محبة مطلقة، وده الدين الخضوع. بس نقول الخضوع قبل المحبة في الدين، لان الدين ده دينته فدان، قدته فانقاد، نزلته فانزل، وهكذا. فيعني الدين خضوع. يبقى كل اجزاء القلب لابد لها ان تخضع وان تتجه في اتجاه واحد، زي المغناطيس تمشي على الحديده يقوم يجعل كل الجزيئات اتجاه واحد، ثم تتحول سيخ الحديد الى مغناطيس اخر، بس يكون في اتجاه واحد. زي الحلاق اللي بيحلق البتاع يحمل موسى في اتجاه واحد، هو في اتجاه واحد. فالمغناطيس على سيخ من الحديد قابل من الحديد اتجاه واحد، يتحول القضيب هذا الى مغناطيس اخر. ليه؟ جزيئاته صارت تعمل في اتجاه واحد. مطلوب منك ان تجعل جزيئات قلبك عاملة في اتجاه واحد. هو ده، هو الدين كله لله. فاذا سألت فسأل جزيئات بتعمل لله، اذا احببت احببت لله، اذا غضبت غضبت لله، اذا توكلت توكلت على الله، اذا وجدت وجدت لذكر الله، وهكذا. كل الدين لله. وقاتلهم انه اللي يحصل ايه؟ الفتن ده الفلوس. قالك عم اصلحت يا عم، يبقى دينه ضاع اهو بقى. يبقى وجود الظلم والمجرمين دائما وابدا فتنة على قلوب البشر. فالله هو الرحمن الرحيم يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويكون الدين كله لله، الاول في العهد قلب العبد، ويترتب على ذلك ان يحكم دين الله وان تحكم شريعة الله في كل البلاد. وإلا فدماؤنا لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحق. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذا الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طبعا نحن مررنا بأزمان كثيرة جدا، تحولنا إلى غثاء، فنحن الغثاء إلا ما رحم الله. يعني الكلام ما ينفع الصحابة، ينفع التابعين وتابع التابعين والسلف العمالقة يتأثرون به جدا. أما في هذا الزمن في الغشاء فلا يستفيد به إلا القليل، ولكن لابد علينا أن نقول فرصة على المنابر نقول ولا نخشى في لحنا ومتلائم. ليه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لازم نبلغ نقول إن عليك إلا البلد. إنما الغشاء قليل التأثر جدا، الغشاء كغشاء السيل. هذه طبيعة أقبال إزاي النعمة دي؟ كيف المسلمون أشجع الناس وأقوى الناس وأعظم الناس وهم الحق ولا حق بعد الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كيف المسلمين بقوا بالشكل ده بالمنظر ده بالرعب ده بالوهم ده بموضوع طويل طويل جدا. يكفيك الآن آية من سورة الأنفال، ذلك بأن الله ربنا ما ظلمناش لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، والنعمة الأولى هي الإسلام. الإسلام ربنا غيرها ليه؟ وغيب شرائع منذ 200 سنة إلى الشرع مغير، ما إلى الشريعة محكمة. ما استطاع واحد من العلمين يدر على كده. ليه؟ لأن الآية في سورة التوبة فلما استهزأ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حد رد على طول رقبته قتل فورا، هذا حكم الله عز وجل للشاب والمستهزئ بالله وآياته ورسوله، ففي حكم الشريعة. لو ليه ربنا كده حرمنا من الشريعة؟ لما غير الله نعمته؟ يا الله، هو الآية دي كانت فين؟ في سورة التوبة. أنزلت متى؟ في غزوة تبوك. ليه المنافقين قالوا إيه بقى؟ قالوا أتحسبون جلادا، والنبي صلى الله عليه وسلم واخد جنود ورايح فين؟ لغزوة تبوك. فالمنافقين ماشيين بقى تعبوا من السفر، فبيستهزئوا بقى، يقول لك أنا فاكر ده، ده فاكر إنه هيحرر، يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات. الكلام ده بيستهزئوا بمن؟ برسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم مقرنين في الحداد يرجفون بين المسلمين وفيكم سماعون لهم. ويقولون أيضا ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. أي الكلام اللي قالوه حكم الله بكفرهم ولم يعفو الله عنهم برغم اعتذارهم، وجاء وبيع بن ثابت يتعلق بخصام ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام والحجارة تتنكب وتدفع قدميه، وقل الله يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، كنا بنفس لساننا بنهزر مش قصدين يعني، انما كنا نخوض. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأن كانوا مجرمين. من العفي عنه؟ هم خشي بن حميد. قال ايه؟ قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم ابي، اسم مخشي فكان شؤم علي، اسم ابي حمير فكان شؤما علي، سامحني يا رسول الله. طبعا غفر الله له وتسنى بعبد الرحمن وسأل الله ان يميته شهيدا لا يعلم بمكانه احد، فلا يقولن احد غسلته كفنته دفنته صليت عليه. قل خليني بينه وبين كده يا رب توبة. هو عمل ايه؟ ده ما قالش، ده كان بس معاهم، ده كان معاهم بس ما قالش حاجه، بل انكر وقال والله لو وددت بعد ما حصل يعني الغفله بتاعتها على طول، والله لو وددت ان اقاضى على ان يضرب كل رجل منا 100 جلده. والقران ده ما ينزلش بالايات اللي حصلت دي. فجاب يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل الله عذره وسماه عبد الرحمن واتخذه شهيدا يوم اليمامة ولم يعلم بجسده احد، فاستجاب الله دعاءه. النهارده بقى مش بيه. مش يعني جلاد بين الاصفر جلاد الروم ويظن هذا ان يفتح قصورهم وحصوناء، لا، ده النهارده عندهم الله خراء وتعليم القران خراء وامهات المؤمنين دائره وايه جيم تاخذ الجائزه الاولى في المعرض يا بلاد الاسلام. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أختم هذه الخطبة بنصيحة من عمر عملاق هذه الأمة، العملاق الثالث، بيكلم مين؟ سعد بن أبي وقاص ومستجاب الدعوة. وده يعني سعد بن مالك ده يعني ده له قصة طويلة، يعني مكانة لا تدانى ولا تسامى لهؤلاء العمالقة. وسعد بن ابي وقاص على الجند في العراق، فماذا قال له عمر عشان ننتصر؟ انت عايز تواجه امريكا وروسيا؟ ما بنواجههمش لان هم اقوى واكثر عددا وعندهم الحضاره والتكنولوجيا بقدر المقيت عز وجل. من الذي يقوت قنابلهم؟ من الذي يقوت اطعمتهم؟ من الذي يقوت افئدتهم؟ من الذي يقوت معاملهم ومختبراتهم؟ المقيت عز وجل. طب خلاص يا مساله ضد المقيت، فعايز تقف ضد امريكا ضد العالم دول؟ ما ينفعش مواجهه الدعار، لان امريكا تستعمل الدعار للقضاء على البقيه الباقيه من الاسلام. البقره لما بتسقط فان سكاكينها تكثر وهم يظنون ان الاسلام قد سقط، فكل منهم جاء بسكين لكي يذبح الاسلام قبل ان يقوم. فابناء الملة الكافرة والطبقة البديلة والدعار جميع الكافرين والمنافقين صاروا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بذبح البقرة قبل ان تموت او تسقط يعني. فكل واحد جاي بسكين عشان يذبح الاسلام، معه الهدم لا تنتهي، مكر لا ينتهي، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. عمر يبعث الى سعد بهذه النصيحه لعل لنا فيها موعظه. يقول ايه؟ فاني امرك ومن معك من اجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة وأفضل من العدد، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدد وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك، يعني إذا في مواجهة الظلم والدعار ولا ينصرن الله من ينصره، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع المحسنين. لا تبلغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. في الايام السوداء والسنوات العجاز السوداء المقبله على بلاد المسلمين لازم تطلع سليم. تطلع سليم ازاي وانت مش عارف الدين اصلا هو ايه؟ تب الى الله واطلب التوب واطلب العلم من الان. سل المخلصين الراسخين ماذا افعل لو حيل بين الدعاء الذين يدعون الى التوحيد بين الدعاء الفاهمين لو حيل بينه وبين المنابر. اية منابع اخرى وقد جسه جميع المنابع. لما تراجع مناهج التعليم او الثقافة او الاعلام فانت ادرى بها، فمن لدين الله؟ هل ربك يخسر شيئا؟ لم يخسر شيئا. خلي بالك، فدي موعظة عمر. فإني أمرك معك من أجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل عدة على العدد وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم عن عددكم من عدوكم. احتراس من المعاصي، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم. لا إله إلا الله لله. يعني مع عدو لو يكفر قوي بننصر احنا، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوه لان عدونا ليس عددا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فان استوينا في المعطية كان لهم الفضل علينا في القوة، وان لا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، الى ان قال ولا تقولوا ان عدونا شر منا، فمش هيسلط علينا فلن يسلط علينا، وان اسأنا فرب قوم قد سلط عليهم شر منهم كما تسلط على بني اسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اللهم يا رب العالمين نسألك برحمتك الواسعة ان تهدي المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. إذا لكتابك ان يحكم. إذا لشرعك ان يسود. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين. ونجعلك في نصورهم يا رب العالمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم عليك بالدعاء للظالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تبق منهم احدا. اللهم ان كنت قد علمت غضبنا فيك وغيرتنا على دينك وتعظيمنا لحرماتك فعليك بهؤلاء العلمانيين، احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين. اللهم اجعل الدولة للموحدين. صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في الشيشان. اللهم تولى أمرهم وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم. اللهم سدد ربهم وصوب قدسهم. اللهم من جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم شتتهم من الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بالخنازير الروس فانهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اوقف الدماء في عروق ائمتهم. ارنا فيهم يوم نحس مستمر. ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم. اللهم عليك لمن منعنا عون اخواننا. اللهم عليك من بينهم لا يعجزونك. اللهم يا ارحم الراحمين ارحم هؤلاء الدعاء وارحم هؤلاء الموحدين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. انصر جند محمد يا رب العالمين. اللهم اذن بتحرير الاقصى الاسير. اذن اللهم بتحرير الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتباته. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. وفتح لهم بابا الى ديار الاسلام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. واجعلنا للمتقين ايمانا. برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.